بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم.
نشأت كما ينشأ أقراني في بلدي بريدة في السنوات الأولى طفلا لا يعلق عليه شيء ولا يتعلق بشيء غير اللعب.
سيرة الذاتية تجارب وذكريات.
ذهبوا إلى الوالد التأثير عليه أن ألتحق بالمدارس المتوسطة المعروفة من أجل بناء المستقبل كما يزعمون، فرفض الوالد رفضا باتا، ما يرى الدراسة في المدارس النظامية أصلا.
والمعهد العلمي.
المعهد العلمي يقبل على شيء من المجاملة.
سيرة الذاتية.
التحقت بكتاب للشيخ سليمان الرزقان وبعض زملائنا من بلدنا يعرفونه، لكني لم أمضي عنده سوى 3 أيام.
لماذا؟
لأن الإمكانات في ذلك الوقت تحول عن تحقيق بعض المطالب، لأنه في اليوم الأول رحمة الله عليه ولا يلام طلب ريانا من كل طالب للرمل السهل يفرش به الكتاب، ثم في اليوم الثاني ريال للبساط فوق الرمل، ثم في اليوم الثالث القربة. قلنا هذا كل يوم الريال، مع أنه هذا هو الأخير الثالث، علمت فيما بعد أنه هو الأخير.
سيرة الذاتية.
ومن حزمه رحمة الله عليه أنني في الصبح الذي يعقب ليلة الزواج ذهب إلى المسجد مسجد الشيخ بعد أن صليت في المسجد المجاور للبيت اللي فيه الزواج، فجيت صرت آخر حلقة. في اليوم الأول قرأت، فعلت هذا في اليوم الثاني تركني أقرأ، في اليوم الثالث يوم وصل إلى الدور قام وتركني، فتأدبت بهذا فصرت مع الأذان أتجه إلى مسجد على طول.
مشكلة
من الطرائف أني عجزت أن أجد منظومة على قافية الخال، هذه مضحكة لكنها في وقتها ماشي. وجدت في التبصرة موعظة تنتهي بالخال، جملها تنتهي يا من بأدران الذنوب قد تلطخ، وقس على هذا، وصرت الجملتين أجعل بينهم فراغ كأنه شعر، لكن العذر في ذلك أن السن كم 14 سنة.
سيرة الذاتية. سيرة الذاتية تجارب وذكريات.
أنا تزوجت سنة 92 بين الثانية الثانوي والثالثة، ما جئت للرياض إلا بمحمد، وعمري 18 عام، وإن زدت فقل 19 عام، لكن حصل من الراحة راحة البال وتهيئة الأمور والأوضاع ما لم يكن حاصلا من قبل، فالزوجة خير معين لزوجها في تحصيل العلم.
سيرة الذاتية.
وقابلنا الشيخ صالح الفوزان الدراسة العليا، فكان سؤاله طريفا، سألني قال فتح الباري هو متن ولا شرح؟ أكمل اسم الكتاب وتعرف هل هو متن ولا شرح. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وفي مطلع القرن 401 تعرفت على الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، وجمعتنا به مجالس علمية حافلة فيها من متين العلم وطرائف الشيء الكثير، لأن الشيخ رغم أنه أصغر مني سنا يعني 3 سنوات وأحدث مني في طلب العلم، إلا أنه جمع من العلم في مدة يسيرة ما لا يجمعه غيره في عشرات السنين. مرت فترة فصل دراسي أو فصلين، قال بعض الطلاب يا شيخ القرطبي هذا ما هم منتهي، أمضينا 10 سنين ولا أخذنا ولا نصف الكتاب،
والحل؟
قلت وش تقترحون؟ قالوا تفسير الجلالين. قلنا ما يخالف تفسير الجلالين، قرأوا في تفسير الجلالين فصار أطول من القرطبي، وفي فصلين دراسيين وقفنا على وإذ قال ربك للملائكة، فرجعنا إلى القرطبي.
سيرة الذاتية.
أما إذا كان مثل وضع بعض الناس يشتري جميع الطبعات وهذا تختلف ورقة عن الثاني، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا كتان وهذا كوشيه وهذا كذا، وكل ما جاء نسخة أفضل من التي قبلها اشتراها، هذا لا شك أنه يوقع في حرج عظيم، وخذوها من مجرب.
تجارب وذكريات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى ليلة من ليالي الوفاء، ليلة يحتفى بها وفيها بأهل العلم ممن أمضوا جل عمرهم في طلب العلم وتحصيله وتعليمه، وها هي جمعيتكم الفقهية السعودية انتظمت في سلسلة لقاءات متتالية مع نخبة من علمائنا الأجلاء للوقوف عن سيرهم الذاتية وتجاربهم في طلب العلم وتحصيله وتعليمه، رجاء أن ينفع بها المتكلم والسامع. وبين يدي هذا اللقاء الكريم طلب كريم من مضيف اللقاء وضيفه صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بالمنع التام للتصوير الشخصي وأيضا عبر الفيديو، فلنجب دعوة شيخنا وطلبه الكريم. والآن أتقدم بين يديكم جميعا وفي ضيافتنا جميعا لشيخنا الكريم بأن يتقدم لنستمع منه استماع التلميذ من شيخه، فليتفضل مشكورا.
حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة جميعا.
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله. هذه الأمسية لعلنا نبدأها ببدايات معتادة لمثل هذه الأمسيات التي تحكي السير، سير علمائنا الأجلاء بالولادة والنشأة، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أردتم الاسم والنسب كاملا إلى حد المقدور عليه فأنا عبد الكريم بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حمد الخضير. ولدت في بريدة سنة 74 و300 وألف، أو في التي قبلها، في آخر التي قبلها أو في أوائل 74، والمدون في الوثائق الرسمية 74. نشأت كما ينشأ أقراني في بلدي بريدة في السنوات الأولى، طفلا لا يعلق عليه شيء ولا يتعلق بشيء غير اللعب. في سنة 80 بعد أن أكملت 6 سنين التحقت بكتاب، وإذا كانت المسألة تقبل التوسع في الطرائف فنبسط هذا، التحقت بكتاب للشيخ سليمان الرزقان، وبعض زملائنا من بلدنا يعرفونه، لكني لم أمضي عنده سوى 3 أيام. لماذا؟ لأن الإمكانات في ذلك الوقت قد تحول عن بعض تحقيق بعض المطالب، لأنه في اليوم الأول رحمة الله عليه ولا يلام، طلب رياءً من كل طالب للرمل السهلة ليفرش به الكتاب، ثم في اليوم الثاني ريال للبساط فوق الرمل، ثم في اليوم الثالث للقربة. قلنا هذا كل يوم ريال، مع أنه هذا هو الأخير الثالث، علمت فيما بعد أنه هو الأخير. انتقلت منه إلى كتاب لشخص وافد من إفريقيا اسمه مبارك بن حسن الراجح، يعني درست في الكتاب الأول 3 أيام ثم انتقلت إلى مبارك بن حسن الراجح. وأنا تحدثت في موكب الدعوة عن هذا، فسمعه أخونا الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد وقال أنا على العكس، درسنا عند مبارك 3 أيام وانتقلنا إلى برزدان، والشيخ صالح موجود. درست عند الشيخ مبارك رحمة الله عليه، قد توفي سنة 99، من سنة 80 إلى منتصف 81، وحافظت عليه الجزئين الأخيرين من القرآن. فتحت المدرسة الابتدائية بجوار بيتنا، فالتحقت بها خفية، لأن الوالد لا يرضى أن أترك قراءة القرآن إلى مزاحمته بالعلوم الأخرى. ولا أدري متى علم الوالد، نسيت لطول العهد، هل هو في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ما أدري. وأنا أخرج من البيت على أني أذهب إلى الكتاب، وصرت أجمع بينه وبين المدرسة. أمضيت المرحلة الابتدائية، وفي أثنائها بدأت حلقات التحفيظ، تحفيظ القرآن في المسجد الجامع، وكان يدرس فيها جمع من الشيوخ الباكستانيين الذين جلبهم إلى البلد الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد، وهو غير شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد العلم المشهور. فالتحقت بهذه الحلقة على كبير هؤلاء المقرئين اسمه محمد ذاكر، ثم صار يسمى محمد عبد الماجد ذاكر، احنا ما نعرف الا محمد ذاكر، والشيخ صالح اظن انه ممن قرأ عليه. مكثت عنده مدة وانتهيت من المرحلة الابتدائية وحفظت ما كتب الله لي حفظه. بعدها تخرجت في المرحلة الابتدائية وفوجئت بشيء لم يكن في حسابي، أن اسمي يكتب في الجرائد من الأوائل، ما كنا نعرف هذه الأمور. صار لهذا وقع في قلوب الناس بحيث اعترضوا على دخولي المعهد العلمي، ذهبوا إلى الوالد للتأثير عليه أن ألتحق بالمدارس المتوسطة المعروفة من أجل بناء المستقبل كما يزعمون. وبالفعل كان من زملائنا الدكتور محمد الجاسر الآن وزير التخطيط، وذهب للمتوسطة وأنا ذهبت إلى المعهد العلمي. ذهبوا إلى الوالد ليؤثروا عليه فرفض الوالد رفضا باتا، ما يرى التدريس في المدارس الدراسة في المدارس النظامية أصلا. المعهد العلمي يقبل على شيء من المجاملة. فالتحقت بالمعهد العلمي ودرست المرحلة المتوسطة والثانوية، وكان عند دخولي المعهد في 5 سنوات. لما أنهينا السنة الرابعة أو الخامسة قالوا إن فيه سنة سادسة، أنهينا السنة الرابعة، ولذلك لم يكن لنا خيار في ترك أو عدم الالتحاق في السنة الجديدة السادسة اللي هي الثالثة الثانوية. من كان قبلنا بسنة صار لهم خيار، فمن تجاوز 80% ما درس هذه السنة، ومن لم يتجاوزها درس السنة السادسة التي هي الثالثة الثانوية. درسنا السادسة وأرهقنا بمواد كثيرة بلغت، وننظر إليها في الوثيقة، وثيقة التخرج 26 مقررا، وصار له أثر على تحصيل العلم الشرعي للمزاحمة، ولكن الحمد لله تجاوزناها. وفي هذه الحقبة، حقبة المعهد العلمي بقسميه، تلقينا العلم على علماء أجلاء كالشيخ صالح السكيتي، وشيخ كبير جليل يخلفه القضاة إذا سافروا للحج في القضاء، والشيخ علي بن سليمان الضالع، شيخ أيضا كبير السن وجليل رجل عابد، والشيخ محمد الروق بن علي الروق، كلهم مأتوا رحمة الله عليهم، والشيخ سلطان الخضر، فهد المشيقح، ومحمد بن إبراهيم الراشد، إلى غير ذلك مما لا يحضرني اسمهم. ومع الأسف أن الشيخ صاحب إليه ما درسنا، بل كنا نستمع إلى خطبه ومواعظه في الفسحة في المعهد لكنه ما درسنا. وفي هذه المرحلة إضافة إلى الدراسة في المعهد العلمي التحقت بالحلق في المساجد، فقرأت على الشيخ محمد بن صالح المطوع مبادئ العلوم الأصول 3 والقواعد 4، كشف الشبهات، آداب المشي إلى الصلاة، والأربعين النووية، وكان يتصدى لإقرائها وإقراء ما فوقها من كتب الطبقة الثانية رحمة الله عليه. هو رجل زاهد واعظ مؤثر عازف عن الدنيا، إذا رأيته أو سمعته يقرأ أو يعظ تأثرت لا تملك نفسك. وكان كثير من أهل الطوالع من القرى المجاورة ينزلون للصلاة معه فرض في الأسبوع أو فرضين أو في الشهر، لأن قراءته والصلاة خلفه تحيي القلوب. ورجل مؤثر رحمة الله عليه، توفي سنة 97 300,000. وقرأت على شيخنا الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رئيس محاكم القصيم، ومعروف شيخنا بعلمه وورعه وزهده وعزوفه عن الدنيا وحزمه وجده ونشاطه. قرأت عليه ضمن مجموعة في حلقة حافلة يقرأ فيها عدد من الكتب التي يحتاجها طالب العلم. ومن حزمه رحمة الله عليه أنني في الصبح الذي يعقب ليلة الزواج ذهبت إلى المسجد، مسجد الشيخ، بعد أن صليت في المسجد المجاور للبيت اللي فيه الزواج. فجيت صرت آخر الحلقة. في اليوم الأول قرأت، فعلت هذا في اليوم الثاني، تركني أقرأ. في اليوم الثالث يوم وصل إلى الدور قام وتركني، فتأدبت بهذا، فصرت مع الأذان أتجه إلى مسجدي على طول، وبعيد عنه ما هو قريب، والسيارات في ذلك الوقت نادرة، سنة 92. إضافة إلى ما التردد على حلق العلم على من ذكرنا، بدأت باقتناء الكتب. في السنة الأولى في المتوسطة اشتريت عدد يسير من الكتب مما يمدحه لنا الأساتذة على نطاق ضيق جدا. وكان السنة الثانية وهي سنة 88 كان الشراء للكتب أوسع، وما زال التوسع إلى يومنا هذا. بدأت أيضا بشيء من الجمع في المرحلة المتوسطة، فجمعت ديوانا، أنا لست بشاعر، إنما أجمع فيه أشعار على القوافي. ومعلوم أن تلك المرحلة في زمن قريب من الطفولة، يعني ما هذا شيء يذكر أو أساس علمي متين يبنى عليه. من الطرائف أني عجزت أن أجد منظومة على قافية الخاء، وهذه مضحكة لكنها في وقتها ماشية. وجدت في التبصرة موعظة تنتهي بالخاء، جملها تنتهي يا من بأدران الذنوب قد تلطخ، وقس على هذا، وصرت الجملتين أجعل بينهم فراغ وكأنه شعر. لكن العذر في ذلك أن السن كم 14 سنة. أيضا اختصار الكتب، بدأت باختصار بعض الكتب واستفدت، يعني لا أمكن أن استفدت، لكن العمل هزيل مناسب يعني للسن، وله الكتابة في ذلك الوقت من أجل النشر، إنما هو من أنواع التحصيل، التحصيل كما يكون بالحفظ والمذاكرة والمطالعة. قد يكون بعض الناس عنده ضعف في الحافظة فيقال له اختصر الكتاب الفلاني ليستفيد. فكثيرا ما يأتينا بعض الطلاب يقول والله أنا قرأت تفسير ابن كثير مرات وما الفائدة قليلة، نقول اختصر تفسير ابن كثير أنت بنفسك ليستقر في ذهنك، ولا تعتمد على مختصرات الناس، ليكون علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت، ولا شك أنها من وسائل التحصيل. وفي المرحلة الثانوية بدأت بنسخ الكتب، بدءا بمنسك الشيخ سليمان بن علي، لأني وقفت له على نسخة في مكتبة بريدة العامة. ومع ترددي على المكتبات قال لي صاحب مكتبة هذا كتاب مهم ويفيدك وينفعك، تورني إياه. يوم رأيته إذا نظم الزاد للشيخ سليمان بن عطية مخطوط، قلت بكم؟ قال ب200 ريال. والله أنا صعبت 200 لأن الراتب في ذلك الوقت 207، وأنا لست على الراتب فقط لأني من أسرة يعني ميسورة الحال والله الحمد، لكن 200 دفعة واحدة. قلت بكم تعيرني إياه كل يوم؟ قالوا 5 يوميا، 5 إجارة. فأخذته وفي 4 أيام أنهيته وما زال موجود عندي. بعد هذا تخرجت في المرحلة الثانوية وانتقلت إلى الرياض مع تردد كبير من الوالد، لأن الوالد صاحب تجارة، وأنا أثناء دراستي في المعهد أذهب إلى الدكان يوميا حتى الظهر، إذا طلعنا من المعهد رحت الدكان. بعد جهد ووساطات رضي الوالد أن أنتقل إلى الرياض للدراسة في كلية الشريعة، وكان من الموافقات أن تكون أول محاضرة في الفقه في كلية الشريعة في السنة الأولى لسماحة الشيخ عبد العزيز المفتي الحالي وفقه الله، لكنها يتيمة، ما جاءنا في الله في تلك المحاضرة، جاءنا غيره. وفي كلية الشريعة قرأنا أو درسنا الشيخ عبد الرحمن البراك لمدة أسبوعين، خلفه على تدريس العقيدة التدمرية الشيخ عبد الرحمن السدحان، فكان ممن درسنا في هذه المرحلة الجامعية من ذكرت على قلة ما سمعنا منهم، وإن توطدت علاقتي بهم وأفدت منهم كثيرا خارج الكلية. درسنا أيضا الشيخ عبد العزيز الداود، الشيخ فهد الحمين، والشيخ عبد العزيز الفالح، الشيخ عبد الرحمن الدرويش، سلة من أهل العلم. وأثناء دراستي في كلية الشريعة جاء التوسع في نسخ الكتب، فصرت أتردد على المكتبة السعودية وأنسخ الكتب المخطوطة وأصحح ما عندي من نسخ، لأن فيها مكتبات لبعض العلماء اعتنوا بكتبهم وصححوها، قرئت عليهم وعلقوا عليها، فاعتنيت بهذا الجانب وصار جل وقتي له، لأني متفرغ ما عندي دكان في الرياض، ما عندي دكان. في الكتاتيب كما يعرف من قرأها ومن قرأ فيها من أقراننا، وضعها متواضع جدا، لا من النظافة ولا من كيفية التعامل مع الطلاب، ولا كما ذكر عن معلمي الصبيان في القديم في كتب الأدب. ومما قرأت في الموضوع كلام لأحمد أمين، تكلم عن الكتاب، ذكر عن الكتاب في وقته ووصفه بأبشع الصفات، ونحن ما وصلنا إلى هذا الحد، بأبشع الصفات، ولو سمعه واحد من الفقهاء وسئل عن حكم الجلوس في هذا المكان من خلال وصف أحمد أمين لأفتى بأنه لا يجوز البقاء فيه، لأنه محل وباء، قل يأتي الطالب بإناء فيه فول ثم يأتي الطلاب كلهم بأيديهم يغرفون، والزير كله حشرات يسمونها العلق، والكأس في أسفله، يحتاج الطالب أن يدخل يده إلى الإبط ليستخرجه. وذكر أشياء غريبة وتصرفات من المقرئين عندهم في مصر لا يوجد نظيره عندنا ولله الحمد. ثم وصف الكتاب في عهد الولد، ثم جاء الولد فذهبت به إلى الكتاب، فإذا أنا أستقبل من سيدة وصف جمالها ولباسها وفناء مزروع، وإذا كح أو عطس منع من دخول الكتاب إلى أن يأتي بتقرير طبي، يقول كان الواحد عندنا يعطس بوجه الثاني، وشيء ما يخطر في وصفه، وهو يبدع في هذا الباب. لكن النتيجة يقول حفظت القرآن ولم يحفظ ابني شيئا. نعم، ما في علم إلا بتعب، لا يستطاع العلم براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير، لابد من التعب. بعد ذلك تخرجت في كلية الشريعة 1997، وهنا سؤال يكثر من طلاب العلم عن الزواج المبكر وأثره على التحصيل، هل هو عائق أو معين؟ أنا تزوجت سنة 92 بين الثانية الثانوية والثالثة، وما جئت للرياض إلا بمحمد، وعمري 18 عاما، وإن زدت فقلت 19 عاما، لكن حصل من الراحة راحة البال وتهيئة الأمور والأوضاع ما لم يكن حاصلا من قبل. فالزوجة خير معين لزوجها في تحصيل العلم. يقول هي تربط، بدل ما أنت بحر تروح وتجي تربطك، هذا الربط يعينك على التحصيل بعد أن كنت منفلتا، هذا يعينك على التحصيل. والله المستعان. تخرجت سنة 97 في كلية الشريعة، واختاروني معيدا، أصروا على أن أكون في كلية الشريعة، وقلت لهم إن لم يتيسر قسم الحديث فلا نظر لي في الإحادة. وقابلنا الشيخ صالح فوزان للدراسة العليا، فكان سؤاله طريفا، سألني قال: فتح الباري هو متن ولا شرح؟ الشيخ ما يدري إني أراجع الفتح للمشايخ في المعهد، وعندي نسخة منه ونسخة من عمدة القاري ونسخة من الكرماني ونسخة من الشهد الساري. الشيخ ما هل هو متن ولا شرح؟ قلت كمل اسمه الشيخ، أكمل اسمه الكتاب وتعرف هل هو متن ولا شرح. اسمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. درسنا السنة المنهجية الموطئة لنيل درجة الماجستير بعد الرسالة سنة آخر 97-98 أنهيناها، وفي مطلع سنة 1399 سجلت رسالة الماجستير بعنوان الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. لكنني مع ذلك أحسست بالمسؤولية. ما الذي تعنيه الإعادة؟ تعنيه التدريس في الجامعة، تحتاج إلى تأهل. فتفرغت بعد تسجيل الرسالة لجرد المطولات قبل أن أكتب سوداء على بيضاء، واستغرق ذلك مني سنة 99 و400 سنتين قرأت فيها ما كتب الله وأنا أقرأ. إن كان المراد أو المقصود من هذا اللقاء شحن همم الطلاب بغض النظر عن المتحدث وما قد يعتريه من شيء يقدح فيه وفي إخلاصه، وأنا اعتذرت بهذا لما قالوا لي الأخوان في لقاء عن السيرة الذاتية وطلب العلم وكيفية التدرج فيه، قلت لهم أن فهد السنيدي ذهب إلى الشيخ محمد سبيل وقال نبي رحمه الله، فقال نبي سجل معك صفحات من حياتي. قال يا فهد الشيء الظاهر اللي تعرفه يعرفون الناس ما تبونه، والشيء الخفي اللي بيني وبين ربي ما نمطلعه، رحمة الله عليه. ومثل هذه اللقاءات لا بد أن يستجر الإنسان ويسحب حتى يطلع شيء مما كان يخفيه. والله المستعان. قرأت مجموعة من المطولات في التفسير وفي الحديث وشروح الحديث والعقائد والفقه والتواريخ والأدب لأتأهب للتدريس في هذه المرحلة التي تحتاج إلى شيخ مطلع، لأن العلم ما يؤخذ بالتجزئة، والعلوم يخدم بعضها بعضا. في بداية سنة 1401 بدأت بالكتابة في موضوع الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، بعد أن جمعت مادة من هذه المقروءات وضعت عليها علامات، لأن طريقتي في القراءة أضع علامات على البحوث المهمة وفوائد كل مجلد مسرودة في طرته وتعليقات على هذه الكتب من تصحيح وعزو وتعليق على مخالفة عقدية أو توضيح مستغلق من الكتب الأخرى. والسن لا يزال في العشرينات، يعني أنهيت الرسالة في نهاية 1402، فرغت منها وناقشتها، ثم بعد ذلك سجلت الدكتوراه. وقبل ذلك في سنة 99 مسألة، ما دام ما فيها كتابة كلها بتصير خواطر، 99 بدأت على ضعف التدريس في المسجد بدعوة من زميلنا الشيخ عبد العزيز السبعان، طلب مني أن أدرس مجموعة من الطلاب في مسجده، فشرحت لهم عمدة الأحكام، ثم انشغلت عن التعليم في المساجد وبدأت بالتدريس في الجامعة، فدرست أول ما درست في أصول الدين قبل أن توجد التخصصات. وأذكر ممن درسته في هذه المرحلة الشيخ إبراهيم الفارس، دكتور إبراهيم الريس، دكتور محمد العلي، وغيرهم من طبقاتهم وأقرانهم. ثم بعد ذلك في السنة التي تليها وجد التخصصات فدرست في قسم السنة، وكان من أوائل المتحقين بالقسم في بداية التخصص الشيخ عبد الله السعد، دكتور عبد الله التويجري، ومجموعة من غابت أسماؤهم لطول العهد وكلال الحافظة وضعفها. في آخر سنة أو في أثناء سنة 1407 أنهيت الدكتوراه وناقشتها، فرغت من الرسائل وتفرغت للتدريس في الجامعة وفي البيت. وفي مطلع القرن 401 أو تعرفت على الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، وجمعتنا به مجالس علمية حافلة فيها من متين العلم وطرائفه الشيء الكثير، لأن الشيخ رغم أنه أصغر مني سنا يعني بثلاث سنوات وأحدث مني في طلب العلم، إلا أنه جمع من العلم في مدة يسيرة ما لا يجمعه غيره في عشرات السنين، فأفدت منه كثيرا واجتمعنا. ثم اقتضى النظر أن نقرأ في كتاب، فكان الاختيار وقع بعد استشارة بعض الشيوخ المتخصصين في السنة بينه وبينهم على توضيح الأفكار للصنعاني، ونظرا لكوني أكبر منه سنا قال أنا أقرأ، ولذلك لا أعده من طلابي بل من الأقران، يقرأ وأعلق بما تيسر، وأيضا هو يأتي بما يعرف من خلال مطالعاته الواسعة في الكتب، ولذلك قد لا يعد الشيخ من طلابي وإن تردد عليه في البيت وقرأ في الكتاب المذكور. ثم تتابع الطلاب على القراءة عندي في البيت قبل أن أتوسع في دروس المسجد. من سنة 498 كلها في البيت، كان من يتردد في ذلك الوقت الدكتور يوسف السعيد، دكتور عبد العزيز السعيد، الشيخ عبد الرحمن العماج، والشيخ علي الشبل، مجموعة من طلاب العلم كانوا يقرؤون عندي في البيت. ثم بعد ذلك بدأت الدروس في المسجد وهي على ضعف، ما زالت على ضعف، فكانت تقرأ الكتب من غير إعلان لأني لا أرضى بالإعلانات ذلك الوقت، ولا تسجيل لأني لا أرضى به أيضا، ولم يتم الإعلان والتسجيل إلا سنة 16 أو 16، بدأ التسجيل والإعلان وتكاثر الطلاب. ومن أوائل ما بدأ به في المسجد سنة 1411 تفسير القرطبي. قد يقول قائل إن هذا تفسير طويل ومتى ينتهي، وقد قيل، لكننا أنهيناه في اليوم 18 من الشهر السادس من العام الماضي 33، في 22 سنة، والحمد لله على التمام. مرت فترة فصل دراسي أو فصلين، قال بعض الطلاب: يا شيخ القرطبي هذا ما هم منتهي، أمضينا 10 سنين ولا أخذنا ولا نصف الكتاب. قلت: وش تقترحون؟ قالوا: تفسير الجلالين. قلنا: ما يخالف، تفسير الجلالين. قرأوا في تفسير الجلالين فصار أطول من القرطبي، وفي فصلين دراسيين وقفنا على: وإذ قال ربك للملائكة، فرجعنا إلى القرطبي. والجدول لا يخفى، يعني منشور في كثير من المواقع فلا داعي لذكره، لكننا بعد النهاية من تفسير القرطبي جعلنا مكانه تفسير ابن كثير في يوم السبت، وتفسير الشنقيطي إضواء البيان في عصر الاثنين. نسأل الله الإعانة والتوفيق والإخلاص والتسديد في القول والعمل. يحضر عندنا طلاب من مراحل مختلفة، ومنهم من لازم أكثر من 20 عاما ولا يزال، وعندنا الآن طلاب أستفيد منهم أكثر مما يستفيدون مني، طلاب كبار. فالذي قرأ تفسير القرطبي الشيخ سليمان الحديثي القاضي في المحكمة العليا، ولا يزال يقرأ في ابن كثير وأضواء البيان، والذي يقرأ في الخرقي دكتور محمد بن حمود التويجري، وهو من أقراني وأسناني، وقد قرأ الروض المربع على شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه. نعم، نسيت شيئا مهما، وهو أني لما قدمت إلى الرياض 1993 لازمت الشيخ عبد الله بن غديان 1993 و1994 ونصف 1995، استمريت معه لكن ما لازمت ملازمة بعد قدوم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. لما قدم الشيخان الإمامان الجليلان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد انقطعت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، نظرا للميول الحديثية عندي والصلة بيننا وبين الشيخ بالمصاهرة، فصرت أقرأ عليه في المسجد وفي البيت. حضرت لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد وأفدت منه كثيرا. الشيخ عبد الله بن غديان قرأنا عليه في أصول الفقه والقواعد الفقهية، ولا زلنا نتفيأ فوائده في دروسنا إلى اليوم، لأن شرح الشيخ واضح وكأنه ينقش في القلب. ولا زلت أذكر ألفاظه وجمله وفوائده إلى الآن، كما أن هناك بعض الشيوخ في المعهد، قد يشاركني بعض الحضور من هو بهذه المثابة. الشيخ سلطان الخضر درسنا الرحبية، وما زلت لو قيل لي أعد شرحه لا أعده. سبحان الله، أوتي حكمة في التدريس شيء ما يخطر على البال، ودقة في التعبير من غير استطراد. الشيخ عبد الرحمن السدحان قريب منه بقدر الحاجة، لكنه يبين ويوضح بقدر الحاجة من غير زيادة، وليس من أهل الاستطرادات. وليتني فعلت مثل هذا، فدروسي فيها من الاستطرادات ما يضيع بعضه بعضا. وعند التفريق وجدنا صعوبة شديدة لهذه الاستطرادات التي أحيانا تكون بعيدة من المادة التي تشرح، وأحيانا تكون لا صلة لها بها البتة، وإنما لوجود أدنى مناسبة نستطرد وننقل من كتب التاريخ ومن كتب الأدب ومن كتب أخرى. بعض الطلاب يطرب لمثل هذا، وبعض الشيوخ يعني لما يسمع يقول: حاجتنا إلى الاستطرادات هذه التي لا توجد في المضان أشد من حاجتنا إلى شرح المادة العلمية التي هو مشروحة في الأصل. لكن ينبغي أن يفرق الشيخ بين الطلاب الذين هم أمامه، منهم من يحتمل مثل هذا ومنهم من لا يحتمل. الشيخ عبد العزيز بن باز لما انتقل إلى الرياض سنة 95 رحمه الله رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، قال لي لعلك تقرأ في تفسير ابن كثير. قلت سمع طاعة، وكنا قرأنا عليه قبل في أوقات يزور بها الرياض، قرأنا الرحبية والفوائد الجلية وبعض المتون، لكن لما استقر الرياض قال لعلك تقرأ في تفسير ابن كثير وتقرأ الربع الأخير من جامع الترمذي. قلت الشيخ لماذا الربع الأخير، ما نبدأ من أول؟ فإذا بجواره شيخ كبير السن، فقال إن والد هذا الشيخ سنة 60 قرأ عليه 3/4 رحمه الله. فبدأت بالربع الأخير على حسب تقسيم الطبعة الهندية، الشيخ قرئ عليه قبل أن يطبع طبعات مصرية حديثة أو لبنانية وغيرها، طبعة الهندية. فبدأت بالمجلد الرابع لأنه 5 مجلدات، الأول مقدمة يعني من تحفة الأحوذي والقراءة في المتن. فقرأت على سماحة الشيخ سنة 95 96 97 98 99، ثم انشغلت بالرسائل العلمية، تركت الملازمة، فكان الحضور لماما يعني أحيانا كحضوري على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. ثم انتقلت إلى مكان يشق علي حضور الدروس، وفي وقتها ما كنت أقود السيارة، الأخوان يعرفون كل شيء له قصة، حتى قيادة السيارة لها قصة، وأحمد عنده خبر. لما انتقلت إلى هذا المكان البعيد حيث لا أستطيع الحضور والمواظبة عليه، انشغلت بنفسي وبدأت بالدروس، والحمد لله يعني عوضنا الله بالدروس، وإن كان مجالسة أمثال هؤلاء لا تعوض، مع أن ملازمة الشيوخ 20 سنة 30 سنة من غير بذل من قبل هذا الطالب الكبير الذي تأهل للبذل أنا لا أؤيده، لأنك بإمكانك أن تأخذ قواعد وأصول هذا الشيخ في سنوات عديدة ثم تستقل، لأن العلم إنما ينمو بالتعليم والتأليف. والفرق بين من يشار إليه بالعلم وبين زميله في الدراسة والطلب، ولو كان أنبه منه وأذكى وأشد حافظة، الفرق أن هذا بذل وهذا ترك. تجد من قدامى الخريجين ممن هم من الأوائل لكنهم انشغلوا بالوظائف فنسوا العلم. مع الأسف أن الشيطان يلبس على بعض الناس. أنا كلمت أكثر من واحد من رؤساء المحاكم في المناطق وقلت له الناس بحاجتك وأول من يستفيد من التعليم أنت. قال والله يا أخي الناس ما يشجعون. كيف؟ قال فتحت درس، بدأت بدرس حضر 10. قلت زين البداية ب10؟ يوم نبدأ على الشيخ ابن باز أقل من 10. قال تجيك السالفة. قلت كيف؟ قال جاء رمضان وانقطع نصفهم، ثم جاء الحج وحجين، يوم رجعت إلى مهنة إلا واحد. قلت طيب هالواحد أنت لست بحاجة إلى أن تسمع العلم، ويستكثر على أن تبذل من مالك ليقرأ عليك هذا الواحد. والمسألة تجربة، وسميها مرحلة امتحان، إذا تجاوزها الشيخ أقبل الناس عليه. وأدركت الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه ما عنده إلا شخص واحد، وما مات إلا عنده المئات حتى في الدروس الخاصة اللي في بيته. والشيخ من الأعاجيب في بذله. صحبته في بعض الدورات في كثير من مناطق المملكة، فعرفت عنه أنه لا يسكت من تلقاء نفسه، إذا شرع في الدرس ما يمكن يسكت، حتى يقال له الوقت ولا قال اعتذروا منه. والواحد منا، وأتحدث عن نفسي، منذ أن أبدأ بالدرس إلى أن أنتهي وعيني في الساعة متى ينتهي. وبعد مدة من 99 إلى اليوم 35 سنة ما زلت في مرحلة الامتحان، ما وصلنا إلى مرحلة التلذذ، وما رد ذلك الصدق مع الله جل وعلا. نسأل الله الإخلاص، وأن يعاملنا بالعفو، وأن يستعملنا فيما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. ثمة بعض المداخلات والأسئلة التي وردت، ربما يعني أذنتم أن ننظمها في هذه الأمسية.
أنا جرت عادتي أني أقرأ الأسئلة بنفسي ولا أترك أحدا يقرأها، دفعا لإحراجه وإحراجي. نعم. هذا يقول: ذكرتم أن الاختصار من أبواب التحصيل. نعم، بعض الناس وهو يقرأ يكون مشتت الذهن، لا يحصر ذهنه فيما يقرأ لظروف خاصة أو لجبلة فيه، فمثل هذا يحصر ذهنه إذا صمم على اختصار ما يريد أن يقرأ، فإنه إذا أراد أن يختصر لا بد أن يحضر ذهنه ويجمع قواه ويحصر نظره فيما يريد اختصاره، لأنه لا يمكن أن يحذف شيء إلا لعدم حاجته إليه، ولا يثبت شيء إلا لحاجته إليه، ولا يتم ذلك إلا بعد النظر الدقيق. وأقول لا يعتمد على مختصرات الناس مثل ما أشرت سابقا، ليكون علمه بما حذف كعلمه بما أبقى، ولا شك أن هذه طريقة مجربة ونافعة جدا لضبط العلوم. أيضا في جرد المطولات، لا شك أن الإنسان قد يقرأ كتابا ويجد نفسه في النهاية يعصر ذهنه ليختصر أو ليستذكر ما قرأ، فلا يجد إلا شيئا يسيرا لا يقابل ما صرفه من جهد ووقت. جرد المطولات يحتاج أيضا إلى طريقة، هي استعمال الأقلام الملونة، فاللون الأسود يجعله للتعليق، واللون الأحمر يعني من غير تقيد بالألوان التي أذكرها لكنها تحتذى وهي مجربة لما يراد حفظه. مر عليك نص تحتاجه مهم في حياتك العلمية تريد حفظه، إن وقفت على كل نص تريد حفظه ورددته حتى تحفظه معناه أنك ما انتهيت من الكتاب، افترض الكتاب فتح الباري متى ينتهي، لكن تعلم عليه علامة بالقلم الأحمر لتعود إليه فيما بعد، وقلم أخضر لما يراد تكراره من أجل فهمه، وقلم أزرق مثلا لما يراد نقله في مذكرة أو على حاشية كتاب لأنه يوضح كلاما استغلق في ذلك الكتاب. وأيضا التدوين، تدوين الفوائد ورؤوس المسائل في طرة الكتاب في الصفحة التي بعد التجليد. أذكر وأنا أقرأ في تفسير القرطبي في الطبعة الأولى رجعت إلى لسان العرب من أجل التعليق على كلمة ونقلت بسطرين، ثم اطلعت على الطبعة الثانية بعد أن اقتنيتها بمدة من تفسير القرطبي وهي مطبوعة قبل أن أولد الطبعة الثانية، فوجدت التعليق بحروفه سطرين من لسان العرب. مثل هذا يفيد طالب العلم، وإذا كان الاختصار يفيد طالب العلم فالشرح والتعليق يفيده أيضا. كتاب مطول تختصر، كتاب مختصر تشرح وتستفيد. هذا إذا كانت الحافظة ما تسعف، لأن إذا كانت الحافظة تسعف بمجرد القراءة يحصل العلم هذا لا شك أنه أسرع. يقول: وإن لدي طريقة تختلف وهي نظم المختصرات، كأخص المختصرات وزاد المستقنعين هذا مفيد جدا، لكن ما كل يملك هذه الملكة، ملكة النظم، لكن الذي لا يستطيع. وعلى كل حال تقليب العلوم من مطول إلى اختصار، من مختصر إلى تطويل، من متن إلى حاشية، ومن حاشية إلى شرح، هذا لا شك أنه معاناة للعلم وتعب فيه، وبذلك يستقر، استقر العلم بهذه الطريقة. ولا يستطاع العلم براحة الجسم، شخص يقول بسترخي واجلس باستراحة ولا ملحق ورجل على رجل وبحصل العلم، هذا ما يمكن، لا يمكن إطلاقا، لا بد أن يتعب طالب العلم. ولذا لما في عهد عليه الصلاة والسلام وجد من يكتب الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. وأقوال أهل العلم في السبب، سبب النهي، خشية أن يختلط في القرآن، وقالوا إذا كتب في صفحات مستقلة لا بأس، وأشار بعضهم إلى أن له آثرا في ضعف الحفظ، ولذلك نهي عنه في أول الأمر. وهذا واقع، الذي يعتمد على الكتابة لا شك أنه بيضعف عنده الحفظ، يعتمد على هذه الكتابة. انظروا إلى الناس لما كانوا يدونون الأرقام، أرقام الهواتف، منهم من يدون ومنهم من يحفظ، ثم جاءت الهواتف المحمولة ويخزن فيها الرقم، ولا تعرف رقم أخيك ولا أبيك ولا أمك، نعم، ولا نفسك، والله النملي غلط. فالكتابة لا أثر على الحفظ، ثم بعد ذلك أذن في الحفظ. اكتبوا لأبي شاه، كان عبد الله بن عمرو يكتب كما قال أبو هريرة: يكتب ولا أكتب. وتوسع الناس في الكتابة، ودونت الحديث في الكتب مع بقاء الحفظ لوجود الحرص والاهتمام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، لكن بان الأثر في من بعدهم، ضعف الحفظ واعتمد الناس على الكتابة. وبعد قرون جاءت الطباعة، وإذا كان الحفظ يثبت مع عدم الكتابة فالكتابة بالنسبة للطباعة أفضل بكثير، وهذا شيء مجرب. وكتابة الكتاب عن قراءته 10 مرات، لأن زاولت النسخ ولا زلت أتصور ما كتبت من المخطوطات، عن قراءته 10 مرات. جاءت الطباعة فكيف كان أثرها على التحصيل؟ أفتى شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، لأنهم يقولون هذه الطباعة أولا محدثة، الأمر الثاني أن طالب العلم يقتني هذا الكتاب ويضعه في الرف وهذا آخر علمه به، وهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. بينما لو لم توجد هذه الطباعة اضطر أن يستعير هذا الكتاب ويسهر عليه في الليل والنهار ويكتبه ويتصور، بدلا من أن يشتريه ويضعه في الدرج إن احتاج إليه ولا. وعندنا من الكتب ما أنسى بعضها بعضا، حتى ولا العناوين نعرفها، ونشتري الكتاب مرة ومرتين وثلاث لكثرة الكتب. لكن لو كان ما عندنا إلا شيء يسير مثل ما كان عند شيوخ، أنا رأيت بعض المكتبات للشيوخ تعلو بين 3، لكن تجدها كلها عليها لمسات للشيخ، لكن أنه وش تأخذ وش تبدي، وش تأخذ وش تخلي. والله أني أحيانا أبحث عن الكتاب وأنا بالمجلد الخامس مثلا، وأجد من الأول 5 نسخ ولا أجد ولا واحد من الخامس. ولذا مقولة ابن خلدون في الصميم: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. أحيانا أستعير وأحيانا أشتري، والكتب مكدسة عندي، عاق بعضها عن بعض. فلا شك أنا في آخر ما رأيت يوم الخميس الماضي زرت مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فإذا بهم قد نقلوا مكتبة الشيخ من البيت إلى المؤسسة، فنظرت فيها لا يصل مجموعها إلى 1000 مجلد، يسيرة جدا، رتبت كما كانت في البيت كما قال ابن عبد الله. وقلت هل نقص منها شيء؟ قال لم ينقص شيء. فإذا كانت الكتب بهذا المقدار لا شك أن الإنسان يستفيد منها، وإذا كان شراؤه بقدر الحاجة أيضا ما يلام. أما إذا كان مثل وضع بعض الناس يشتري جميع الطبعات، وهذا تختلف ورقه عن الثاني، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا كتان وهذا كوشيه وهذا كذا، وكل ما جاء نسخة أفضل من التي قبلها اشتراها، هذا لا شك أنه يوقع في حرج عظيم. وخذوها من مجرب. يقول نثر المنظومات كنظم الرحبية والقلائد البرهانية هذا نوع يعين بلا شك، لكن النظم تحتاج إلى، قد يحتاج طالب العلم المبتدئ الذي يوصى بمثل هذا الفعل إلى مراجعة الشروح التي تعينه على فك بعض الألفاظ. بعض المشايخ يوصي أن يقرأ طلاب العلم في الكتب الميسرة السهلة. قد قيم دورة علمية في جهة من الجهات، وكانت الكتب مؤلفة من قبل المشاركين في الدورة، والحضور ضعيف جدا، وقد اشتركت معهم بصحيح البخاري، فلان يشرح مصنفه وفلان يشرح مصنفه، وذا 4 وانا الخامس. وش اللي حصل؟ إذا جاء فلان معه كتاب وقال نقرأ الكتاب في البيت، ما يبش، لأنه ألف بلغة أو لهجة لا تصعب عليهم ولا يمكن أن يمرن عليها طالب علم، لأن طالب العلم لا بد أن يرجع إلى المراجع، والمراجع فيها وعورة وفيها صعوبة في الأساليب. فإذا تعود على مؤلفات المعاصرين لن يستطيع التعامل مع كتب المتقدمين. وليس من تعذيب طلاب العلم أن يؤلف مثل المنتهى أو مختصر خليل، لأنه إذا عُصر بهذه الطريقة سهل عليه ما عداه. يقول أرجو أن تتكلموا عن دراستكم لعلم أصول الفقه. أول ما قرأت في الأصول كما هو معلوم المقرر في المعهد العلمي، لكن بعد مجيئي إلى الرياض لزمت الشيخ عبد الله ابن غديان وأفدنا منه كثيرا في هذا الفن، وقرأنا عليه في مختصر التحرير، قرأنا عليه أيضا القواعد لابن رجب، ومثل ما قلت سابقا ما زلت أتذكر كلامه وتعليقه على ما يحتاج إلى تعليق. ونسخت من كتب الأصول التحرير للمرداوي، وأيضا مختصر الروضة لابن نصر الله، وما زالت عندي، صورها مجمع من الأخوان وتداولوها. هذا ما يتعلق بالأصول. وأما القواعد ففيه تعليقات على قواعد ابن رجب، وفيه مثل ما قلنا اختصار واستلال نظير ما طبع أخيرا عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله. والقواعد والفوائد الأصولية صححتها من نسخة الشيخ سليمان الصنيع 1995 من مكتبة جامعة الملك سعود، وما زالت عندي، إضافة إلى القراءة والمقارنة بين المتون والشروح والكتب المرتب بعضها على بعض تفيد طالب العلم. فإذا قرأ طالب العلم بالمستصفى وقارنه بالروضة ثم قارنه بمختصر الطوفي وشرحه وأخذ من هذا وعلق على هذا ونقل، مثل ما ذكرنا سابقا لا شك أن العلم يثبت بهذه الطريقة. يقول مجال دراستي وعملي في الهندسة، لكن أحب العلم الشرعي ولي بعض المطالعات فيه واهتمام ببعض كتب السلف، أود أن أسمع نصيحة بهذا الشأن. أولا العلم الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلوم التي منها ما أشير إليه من الطب والهندسة وغيرهما من علوم الدنيا لا شك أنها من فروض الكفايات لا بد أن يقام بها، وإذا أحسن طالبها النية أجر على ذلك. العلماء يقررون أن النية الصالحة تحول العادة إلى عبادة، ومع ذلك طالب في هذه التخصصات لا يحرم نفسه من العلم، وهناك مصنفات سهلة بإمكانه إدراكها، ولا يطالب مثل هذا بتعلم العلم على طريقة من يتفرغ له بالترتيب المعروف عند أهل العلم لطبقات المتعلمين. هذا لا مانع أن يقرأ في كتب المعاصرين ويستفيد منها الكتب السهلة، وإن حضر بعض الدروس إن أمكنه ذلك وسلك السبيل والطريق كان أفضل، وإن لم يستطع فالوسائل ميسورة ولله الحمد، إما عن طريق الإنترنت أو الأشرطة أو السيديات، كل شيء متيسر ولله الحمد، والحجة قائمة. ونعرف من كبار الأطباء من انتسب عندنا في كلية أصول الدين وغيرها من الكليات وحصلوا خيرا كثيرا، والوقت يستوعب. هذول قبل ابن حجر يقول الأولية لها دخل في الأولوية، كيف يخلص طالب العلم طلبه لله بعد استعانته بالله؟ أولا إن وجدت علاج فأرشدنا إليه. طالب العلم لا شك أن هذا هم يساوره كثيرا، لا سيما طالب العلم في التعليم النظامي، يأتوننا من طلاب الشريعة ومن طلاب أصول الدين وغيرهما من الكليات يقولون دخلنا وأمامنا التخرج والوظيفة والمستقبل وحاولنا نخلص عجزنا، فهل نترك؟ نقول الترك ليس بعلاج، تابع وجاهد، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك. كيف يؤصل طالب العلم نفسه التأصيل العلمي؟ هذا فيه خمسة أشرطة أو ستة موجودة، فبإمكانه يرجع، لأن هذا ما هو، هذا يحتاج إلى محاضرات ومحاضرة واحدة، فضلا عن أن يكون سؤال في محاضرة. يقول ما هي المطولات التي تنصح بها طالب العلم ليقرأها؟ أولا في بداية الطلب أو في بداية القراءة لا ينصح بقراءة الكتب المطولة طولا يشق على الطالب، بل يبدأ بالأسهل. وأول ما قرأنا في التفسير تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، وهذا يمكن أن يقرأ في شهر رحمه الله، ثم تدرج إلى ما فوق، فهذا يعينك إذا انتهيت تجد قوة وهمة ونشاط أن تقرأ ما هو أطول منه. لكن لو بدأت بابن كثير لأول مرة والصفحة تحتاج إلى وقت، أو بدأت بفتح الباري، شخص له عناية بالبخاري وطالب علم ليس بالمتمكن، يقال له اقرأ كما يقال الجوارش والكوامخ المشهيات، اقرأ في شرح النووي اللي يمكن أن ينتهي بشهرين أو ثلاثة، لكن فتح الباري يحتاج إلى سنتين. اقرأ في شرح الكرماني وفيه من اللطائف والطرائف ما يشحذ همتك ويحثك على مواصلة القراءة، ثم بعد ذلك تفرغ لما هو أصعب منها. طالب علم متوسط يسمع المدح للكتب ويبادر إلى اقتنائها وقراءتها من غير أن يستشير، يسمع المدح من الحافظ ابن كثير لعلل الدارقطني ثم يذهب إلى المكتبة ويشتريه ويبدأ يطالع، وهما تأهل من أول جلسة يقرر ترك القراءة، أو يسمع كلام ابن القيم واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يذهب يشتري تعارض العقل والنقل ويبدأ به، ثم يصدم عن القراءة ويعزف عنها. وفيه مواطن بعشرات الصفحات، وفي منهاج السنة في المجلد الأول 300 صفحة قرأتهم وخرجت خفي حنين، لأنها بحوث ما تأهلنا لها وفي السادس مثلها. فهذه لا بد أن يستشير طالب العلم فيما يقرأ وفيما يبدأ به. يقول: ما هو برنامج الشيخ اليومي؟ هذا أولا يجاب بما أجاب به الشيخ محمد سبيل، وأيضا فيه أمور قادحة أسترها عن غيري. يقول: هل كان لكم لقاء مع الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر والشيخ عبد الرحمن الفريان؟ نعم، لنا لقاءات لكنها متقطعة ومتباعدة، وأنا في حق المشايخ مقصر جدا، وبعض المشايخ هم من المشاهير ومن أهل الإفادة، ممن يكتسب من مجالستهم الفوائد في العلم والعمل، قصرت في حقهم كثيرا وندمت على رحيلهم رحمة الله علينا وعليهم. يقول: نعرف أن بينكم بين الإمام بن باز رحمه الله نسب، فهل لكم أن تحدثونا عن أخبار خاصة مع الشيخ تصلح لنشر العام مما فيه فائدة؟ ما الأمور الخاصة التي لا تفيد طالب العلم لا يحسن نشرها لأنها خاصة فيها خصوصية، والأمور العامة كلها منشورة، ما في جانب من جوانب الشيخ رحمة الله عليه شيء لم يطلع عليه الناس. يقول: هل لديكم مؤلفات مطبوعة؟ الكتب التي شرحت فيها كثرة ولله الحمد، والأشرطة والمفرغات كثيرة جدا. حدثني القائم على أعمال المكتب أنه فرغ أكثر من 2000 شريط فيما يقرب من 40,000 ورقة، لكن مثل ما قلت سابقا هذه تحتاج إلى تأليف جديد، تحتاج إلى تأليف جديد. وأما المطبوع فالحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به هذا طبع من 20 سنة وكرر طباعته مرارا، ونصيبنا من تحقيق فتح المغيث السخاوي كذلك طبع، وطبع كاملا مع تحقيق زميلنا الشيخ محمد بن عبد الله الفهيد، وطبع تحقيق الرغبة في شرح النخبة، وسلم للمطبعة شرح أجرمية وشرح نظم النخبة، وعندنا من شرح المتون الشيء الكثير. نسأل الله التيسير والإعانة على المراجعة، لأن هذه في تقديري أشق من التأليف ابتداء، وكثير منها لا يقبل النيابة. يقول: أدرس الطب وتوجهي وعقلي كله منصب في تعلم العلم الشرعي، فأرشدوني، مثل ما قيل لطالب الهندسة. هذا يسأل عن كل ما قيل. يقول: كيف كان تدرجكم في طلب العلم وما هي المتون البدن؟ سبحان الله. يقول: ما علاقتكم بفتح الباري وما هي الطريقة الأفضل لدراسة الفتح؟ علاقتنا بفتح الباري قديمة، وأنا أراجعه منذ كنت طالبا في المعهد العلمي، وزادت المراجعة في كلية الشريعة، ثم جردته كاملا وعلقت عليه من أوله إلى آخره في سنتي التفرغ 99 و400، ولازالت النسخة موجودة وأحاول النظر فيها وأزيد التعليقات، لكن التعليقات الأولى تعليقات الشباب سنة 99 عمري 25. الشرح المختصر هذا شرح التجريد، هذا في الإذاعة منذ 14 عاما، وما زلنا نشرح حدود 245، حديث رقم 245، لكنه بالنسبة للأصل إذا ضربنا كل حديث بخمسة، لأن نشرح الأطراف كلها في الكتاب ما نقتصر على 245، فهي قريبة من 1200 أو 1300 حديث. يقول طالب العلم: ما رأيكم بمن يقول على طالب العلم أن يقبل على كتب الحديث أما كتب الفقه فيستعين بها فقط على ما أشكل دون الإقبال عليها؟ كما نقل عن الشيخ ابن باز أنه كان يفعل ذلك. إذا وصلت إلى ما وصل إليه ابن باز افعل ذلك. في بداية الطلب الدعوة إلى التفقه من الكتاب والسنة في البداية لطالب مبتدئ لا شك أنه تضيع لهذا الطالب، كما أن مطالبة الطالب المبتدئ بالعمل بقواعد المتقدمين في الحديث ونبذ قواعد المتأخرين كذلك تضيع. لا بد أن يبدأ طالب العلم بالتفقه على متن معتمد في بلده ومتداول بين شيوخه، يتصور المسائل ويحفظه إن كانت الحافظة تسعف، ويستدل لهذه المسائل، ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذه العرضة رجع عليه مرة أخرى فقارن آراء المؤلف بأقوال غيره واستدل للموافق والمخالف، وإذا انتهى من هذا المتن صار فقيه، تولد لديه فقه نفس واستطاع أن يفهم بقية الكتب. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يترك وعمل بهذه النصيحة إذا انتهى من هذا المتن وكر عليه مرارا على الطريقة التي ذكرناها، ولنا أشرطة في كيفية التفقه، في كيفية طلب علم الحديث، في كيفية طلب علم التفسير، كلها موجودة ولله الحمد. هذا يقول أجد صعوبة في الجمع بين الدراسة في الجامعة وحضور دروس المشايخ، فأيهما أفضل؟ فكانت الجامعة في تخصص شرعي فهذا يعين هذا وهذا يساعد على فهم هذا، فاجمع بينهما بقدر استطاعتك. وتعرفون ظروف اليوم أن هذه الدراسات النظامية لا تخرج علماء، وإنما متخرج متأهل، فإذا كان هناك روافد أخرى من حضور دروس وقراءات خاصة لا شك أنه يتخرج طالب علم بلا شك. والدراسة النظامية تمكن طالب العلم ما لا يستطيعه بدونها، كيف يعلم في التعليم النظامي، كيف يعلم في المساجد، كيف يفيد الناس وينفع الناس وليس لديه ما يثبت أنه طالب علم. فالشهادات الآن تستعمل وتطلب من أجل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد. ختاما أيها الإخوة الكرام، ثمة سؤال يعرض في أذهان الكثير من طلاب العلم أن هذا الزمن فيه من العلماء ما يكفي، فربما زهد في طلبه للعلم في نفسه مع معرفته التامة أنه يسلك طريقه على نهج علمائنا الأجلاء، فيزهد في الاستمرار بطلب العلم، يزهد من الاستزادة فيه، وربما ينأى بنفسه عن التصدر لتعليم الناس والجهال. فهل من كلمة تختمون بها عن حاجة الأمة لعلماء ينيرون لها دربها في قابل الأيام؟
نعم، سمعنا من يزهد بطلب العلم بسبب وجود الآلات وتخزين العلوم في الأجهزة الحاسوبية، وأنك بضغطة زر تصل إلى ما تريد. هذا صحيح، لكن من أنت وما صفتك بعد بعدك عن هذا الجهاز؟ ماذا حصلت من العلم؟ نقول هذه الأجهزة لا شك أنها كما قلنا في الطباعة وقبل ذلك الكتابة من العوائق عن التحصيل، والعلم رتبت عليه الأجور العظيمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات مثل درجاتنا نصف ذراع درج الجنة، كم بين الدرجة والأخرى؟ هذا ما يرتب على شيء سهل ينال براحة وبزر تحصل على كل ما تريد. والعلم كما قال أهل العلم فحل لا يناله إلا الفحول من الرجال، ولو كان بهذه السهولة وبهذه البساطة لصار الناس كلهم علماء. الطالب الذي يعتمد على هذه الأجهزة وبإمكانه أن يخرج الحديث من 20 و30 طريق ويجمع ما قيل في هذا الراوي 10 أقوال 20 قول أكثر أقل ثانية بضغط الزر، لكن ما الذي يثبت في حافظته بعد ذلك؟ العلم يحتاج إلى نقر في القلوب، يحتاج إلى معاناة وعصر. العلم كلما تيسرت أسبابه بعد مناله. وأشبه ذلك بمن يمشي على قدميه ومن يمشي على سيارة في الشوارع العامة التي فيها معالم. لو مشى الشخص في شارع البطحة مثلا على قدميه من شماله إلى جنوبه، إذا انتهى كم ثبت في ذهنه من هذه المعالم؟ لأنه بالتأني وينظر هذا ويقرأ هذا وهو في طريقه، لكن على سيارة يمشي 100 بهذه السيارة يثبت العشر، نصف العشر ولا عشر العشر. هكذا إذا كان العلم مأخوذ بالتدرج وعلى الجادة المعروفة المتبعة عند أهل العلم، لا شك أنه سيثبت. والأجور العظيمة التي رتبت عليه لا يمكن أن تحصل بهذه السهولة، والواقع يشهد بذلك. هذه الآلات يستفاد منها بلا شك في اختبار العمل. أنت خرجت الحديث بطريقتك وبرجوعك إلى المراجع بنفسك وجمعت ما استطعت إليه من الطرق ونقلت ما قيل في الرواة من أقوال أهل العلم، وخشيت أن تكون نسيت شيئا أو غاب عنك شيء في مرجع لم يقع بين يديك، اضغط الزر زر الجهاز وكمل، وسوف يثبت في ذهنك هذا التكميل لأن قلبك خال منه وأنت محتاج إليه. أيضا خطيب بقي على دخوله للخطبة زمن يسير لا يمكنه من تخريج حديث هو محتاج إليه في الخطبة، يراجعه في هذه الآلات. أما أن يكون أساس للتعلم فلا. فالعلماء لا غنى عنه، لا يمكن أن يستغني عنهم الناس. وتصور نفسك في بلد ما في علماء واحتجت إلى مسألة أو نازلة في عباداتك في معاملاتك، من يرشدك؟ والآجري في أخلاق العلماء قال إن مثل العالم كمثل قوم مشوا في ليلة ظلماء في واد مليء من الأشجار والأشواك والدواب والسباع، وليلة مظلمة، ثم جاء شخص معه مصباح وتقدمهم، ماذا يكون فضله عليهم؟ لا شك أن فضله عليهم عظيم، لأنه مهلكة، إن نجا من شجرة، ما نجا من أفعى، ما نجا من سبع، ما نجا من كذا، أو عثر في طريقه وانكسر. المقصود أن أهل العلم حاجة الأمة إليهم ضرورة وملحة، فلا يمكن أن يستغنى عنهم. يقول عمري 44 سنة، هل أبدأ بطلب العلم؟ ذكره في ترجمة صالح ابن كيسان أنه طلب العلم كبيرا، حتى قيل أنه بدأ وعمره 90 سنة ومات 140، وعد من كبار الآخذين عن الزهري، من كبار أهل الحديث. بعضهم يقول أن 90 مبالغ فيها، لكن أقل ما قيل 50. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.